نوم ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين. فهو الذي أعز الأمة لما تمسكت بالكتاب والسنة، أكرر تارة أخرى، فهو الذي أعز الأمة لما تمسكت بالكتاب والسنة. نعم، وصدق القائل إذ يقول: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا. أكررها تارة أخرى: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله وجل وعلا، فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة في واحة العلم، ولازلنا في شرح الكتاب الطيب المبارك في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن في حلقتنا الخامسة بإذن الله جل وعلا. أؤكد على أن الحلقة هذه من أهم الحلقات، لأنها تحوي علما عقديا لا بد من الوقوف عليه إن شاء الله جل وعلا. أكرر تارة أخرى إن حلقة الليلة مليئة بالنقاط العقدية، وأيضا ترفع تلبيسات وتدليسات لا بد للمسلمين وللمسلمات من فهم هذا الأمر بلبته. وأكد تارة أخرى، يقول شيخ الإسلام بالحرف الواحد في الفصل الذي يلي ما ذكرنا: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به، بمعنى ليس لهم شيء يتميزون به عن الناس من لباس أو من غير ذلك. فمن الأمور المباحات اللباس، فليس لهم لباس دون لباس. أيضا إذا كان بهذا الأمر من المباحات كذا بالنسبة لحلق الشعر وبالنسبة لوضع الشيء على الشعر وبالنسبة لتطفير الشعر وما شابه، وضح الأمر أكثر من ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن بقية الناس، أي عن سائر الناس، بمعنى في المباحات، بمعنى أنهم ليس لهم لباس يميزهم عن لباس الآخرين. فحينما يدخل الإنسان مثلا المساجد القبورية يرى السدنة فيها وهم يلبسون الثياب الأخضر والعمائم الخضراء ويضعون الشارات الخضراء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء، وكأنهم ميزوا أنفسهم عن سائر خلق الله من الموحدين بأنهم لهم لباس خاص بالنسبة للمباحات في هذا الأمر يميزهم عن لباس الآخرين. نعم، إذا دخلت هذه المساجد الكبرى والتي بها الأضرحة والتي بها المشاهد، حتى ولو دخلت مساجد الرافضة، حتى ولو دخلت مساجد الأحباش، حتى لو دخلت مساجد البهرة، لرأيت الشارات الخضراء ولرأيت اللباس الأخضر ولرأيت الأعلام الخضراء، لا تدري الكنه في ذلك، وهم يدعون أن ذلك من باب الولاء الولاية. وأقول إن هذا من باب تلبيس إبليس عليهم، وليس فيه ما يميزهم عن بقية الموحدين على الإطلاق. أيضا كما قيل في القول المشهور الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. بمعنى برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، تراه يلبس الثوب الأخضر، تراه يلبس العمة الخضراء، تراه يضع الشارة الخضراء، تراه يحمل عالما أخضرا، ورغم ذلك إن سألته في الفقه تراه جاهلا، وإن سألته في العقيدة تراه جاهلا، وإن سألته في الحديث تراه جاهلا، وإن سألته في أي علم من العلوم الشرعية رأيت الرجل جاهلا. ما هي ممتلكاته؟ ما هي مقوماته؟ إنها الشارات الخضراء، إنها الملابس الخضراء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أيضا دل الكتاب والسنة على أن أكرم الناس هم الأتقياء بالنسبة للموحدين، وأكد طارة أخرى من خلال دلالة الكتاب ومن خلال دلالة صحيح السنة نعلم تماما أن أتقى الخلق، أن أتقى الخلق هم الأتقياء الأبرياء الأنقياء الموحدون بإذن الله جل وعلا، أو بمعنى آخر إن أكرم الناس بالنسبة للموحدين هم الأتقياء منهم. الدليل على ذلك من قول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذي يقول ذلك هو ربنا جل وعلا، الذي يقول ذلك هو ملك الملوك، الذي يقول ذلك هو الله جل وعلا، يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التقي هو الأكرم بالنسبة لعباد الله من الموحدين، وليس الذي يلبس الملبس الأخضر أو يلبس العمامة السوداء أو ما شابه ذلك. أيضا حينما ننظر لحديثه صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب، وآدم من تراب. الحديث رواه أحمد، قال الهيثمي رحمه الله في المجمع رجاله رجال الصحيح. إذن حينما يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي، إذن لا ينبغي لأحد حتى ولو كان من قريش، حتى ولو كان من أهل مكة، حتى ولو كان من أهل المدينة، حتى ولو كان من أي مكان كان، أن يقول أنا أفضل من الذي بالهند، أو أفضل من الذي بباكستان، أو أفضل من الذي بأفغانستان. لا، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي. هذا يقول أنا مسلم موحد لكني أعيش بأمريكا في تلك البلدة الكبرى، لا، ما في فضل إلا بالتقى. لا، لا. أيضا حينما أوجه الأمر أقول لا، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. قلت إن الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله، وقال الهيثمي رجاله رجال صحيح. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم الناس رجلان، هذا حديث صحيح، الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي، مؤمن تقي وفاجر شقي. الحديث عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي، وهو في صحيح الجامع برقم 4477 من 7744. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما. هذه أضرب على وترها للإخوة السلفيين بالذات، أقول وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما، بمعنى أن هناك أناس ينظرون للآخرين من الدعاء من العلماء من الأتقياء من الأنقياء، ينظرون إليهم على اعتبار أن لهم عصمة، لا يخطئون، لا يقع منهم الإثم على الإطلاق، وهذا باطل. فلا يقول بذلك إلا الروافض في أئمتهم. أما أهل السنة فيعتقدون تماما أن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكل يصيب ويخطئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا عصمة لأحد حتى للصحابة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثامن في مجموع الفتاوى، يقول ولا عصمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الكبائر ولا من الصغائر، ما لهم عصمة على الإطلاق، ما لهم عصمة على الإطلاق، لكنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك أركز طارة أخرى على أنه ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، بمعنى الولي تبدر منه الأخطاء، تبدر منه الآثام، تبدر منه الذنوب، لكنه ليس من العصاة، ليس من الفاجرة على اعتبار الدوام أو المداومة على المعاصي، وليس من الفساق إلى آخره. ولكنه إما أن يكون من الأولياء المقتصدين وإما أن يكون من الأولياء السابقين، كما بينت من سابقا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. أيضا بل يجوز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ممكن يكون ولي ويخفى عليه بعض علم الشريعة، يعني ممكن يكون ولي وأحدثه الآن في العذر بالإكراه فيجهل بعض المسائل فيه، أحدثه في العذر بالجهل ويجهل بعض المسائل في ذلك، أحدثه في نواقض الإيمان ويجهل قليلا في ذلك، أحدثه في المسائل العملية ويجهل القليل في ذلك. وليس من الشرط أن يكون ملما بعلوم الشريعة الإسلامية، ليس من الشرط أن يكون ملما بعلوم الشريعة الإسلامية. أيضا ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، بمعنى أن يرى بعض الخوارق فيظن أنها من الرحمن جل وعلا وهي تلبيس من الشيطان، وهي تلبيس من الشيطان، ركزوا معي أقول وهي تلبيس من الشيطان، يحدث هذا للولي بإذن الله جل وعلا. قلت ورغم ذلك أقول لبس عليه الشيطان لينقص درجته من الولاية، لينقص درجته من الولاية، وهو لا يعرف أن ذلك من الشيطان، وبذلك لا يخرج أيضا عن ولاية الله جل وعلا. فإن الله تجاوز لهذه الأمة يا جماعة، تجاوز لها عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي خلال الحديث الصحيح إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الحديث عند ابن ماجه وعند الحاكم وقال صحيح، والحديث أيضا في الإرواء وحكم عليه الألباني رحمه الله بالصحة. وأكد طارة أخرى لأن هذه مهمة، وأكد ربما لبس الشيطان على ولي من أولياء الرحمن وأظهر له من الخوارق ما أظهر حتى يظن ذلك أن ذلك من باب الكرامة، وهذا من باب التلبيس، وما صنع له ذلك إبليس إلا لينقص درجته من الولاية، ورغم ذلك لا يخرج عن ولاية الله جل وعلا، فإنه لم يتعمد الخطأ. والحديث الصحيح يقول، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول قائل الخطأ، الخطأ ينقسم إلى قسمين، خطأ عمد وخطأ غير العمد، وهذا الذي تجاوز الله عنه هو الخطأ غير العمد، أما خطأ العمد هو يأثم ويحاسب فيه. وأيضا حينما يقول الخطأ والنسيان، والنسيان ينقسم إلى قسمين، نسيان العمد ونسيان الخطأ أي غير العمد، ونسيان غير العمد لا يؤاخذ عليه. وكذلك حينما نقول وما استكره عليه، وإذا وقع الإكراه على المرء فإنه لا يأثم فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أجل ذلك أقول إن الحديث رواه ابن ماجه ورواه الحاكم، وقال الحاكم صحيح، وقال الإمام الذهبي صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال الألباني رحمه الله في الإرواء الحديث صحيح. وأيضا الدعم لنا من خلال دلالة الكتاب من قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نأخذ المداخلة إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
حياك الله.
إني أحبك في الله شيخ.
حبك الذي يقتني من أجله.
شيخ لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
هل يبدأ من يريد أن يتعلم الفقه ودراسة الفقه مجملا أم دراسة مذهب معين؟
حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ، ما علاج النسيان؟
علاج النسيان.
أيوه.
حاضر.
وأشكرك يا شيخ.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
نهاية الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة، إما بنقول هنا أهو الدليل من كتاب الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة المدنية، والنسيان على ضربين، نسيان العمد ونسيان غير العمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ على ضربين، خطأ العمد وخطأ غير العمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فهذا دليل أيضا على صحة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. قال والناس في هذا الباب ثلاث أصناف، يعني الناس يا جماعة من حيث الحكم على الولي لما بيخطئ أو لا يخطئ على ثلاثة أصناف، والناس في هذا الباب على ثلاثة أصناف، طرفان ووسط، طرفان ووسط. يعني أؤكد لآبائي لأمهاتي لأبنائي لبناتي لإخواني لأخواتي الموضوع عقدي. وربما يظن المشاهد وربما تظن المشاهدة أن الكلام صعب لكنه سهل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا سيد؟
حياكم الله وحفظكم.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم الله أفضل منه.
أرجوك الدعاء يا سيد.
أسأل الله لكم الثبات وحسن الخاتمة.
معك خيرا من تونس.
أهلا وسهلا مرحبا وحياك.
بالله عليك يا شيخ أسألك الدعاء.
أسأل الله لكم الثبات، أسأل الله لكم الرضا، أسأل الله أن يحسن خواتمكم، أسأل الله أن يجعلكم من السعداء. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك.
زي فضلتك.
الله يبارك في عمرك.
عزك الله. أنا بس أتساءل والله في استضافتك.
نعم. طيب. أعتقد الخط انقطع. طيب أنا أتم حين تأتي المداخلة إن شاء الله. قلت بقول شيخ الإسلام والناس في هذا طرفان، يعني في هذا الأمر ثلاث على ثلاث، طرفان ووسط، طرفان ووسط. نبدأ يا جماعة. منهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله جل وعلا وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. أوضح الطرف الأولان من الناس، من إذا اعتقد في شخص أنه ولي سلم إليه قلبه وعقله في كل ما يظن أنه بلغه فيه عما طرح فيه في قلبه أو في روعه من قبل ربه. أعطيكم مثالا على ذلك. معي كتاب يقول شيخ الطريقة فيه أنني كلمت ربي فناداني من عند سلم البيت وكلمني الله جل وعلا وقال لي كذا وكذا كلاما، طبعا إنما هو من باب الهرطقات، وحينما يجلس مع مريديه ويذكر لهم أن الله كلمه عيانا هكذا وأوصاه بكذا وأمره بكذا، حتى وإن لم يقل كلمني أو قال بث في روعي فإنهم يسلمون له بكل ما يخبر به، وهذا إفك واضح وشر فاضح من هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء. الصنف الثاني منهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس فيه موافقة للشرع اتهمه بالفسق وربما اتهمه بالزندقة أو الكفر، يعني يبقى مع هذا الولي وبعدين يرى الولي بدر منه إثم بدر منه معصية، هذا بشر ليست له عصمة على الإطلاق لا من الصغائر ولا من الكبائر، يخرج يقول إنه زنديق إنه فاسق إني رأيته يفعل كذا وكذا إنه من أهل كذا، ثم والعياذ بالله يرميه بأشياء عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما كان هذا الولي مجتهدا وأخطأ في اجتهاده ووقع في هذا الخطأ. الثالث خيار الأمور أوسطها، خيار الأمور أوسطها، وهو ألا يجعل الولي معصوما ولا مأثوما، لا يجعله عصمة ولا يجعله آثم. إن وقع في شيء لم يتعمده فإنه قد اجتهد فيه وأخطأ في الاجتهاد. أيضا إن كان والعياذ بالله وقع في الضلال لا يسلم إليه قلبه ولا عقله، وهذا هو الوسط وهو الخير بإذن الله. والواجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة على الناس اتباع ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنا على الاتباع، هذا الرجل لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أنا لست معه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك طريق الحق واحد، انظروا طريق الحق واحد لا يتفرع وقول الحق واحد لا يتعدد، أكرر طريق الحق واحد لا يتفرع وقول الحق واحد لا يتعدد. والدليل من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وإن الحديث صحيح، قال بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله، يعني هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل أي هذه طرق على كل سبيل منها شيطان أي على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولذلك أقول إن طريق الحق واحد وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ويجب على الأولياء الاعتصام بالكتاب وصحيح السنة. يجب على الأولياء الاعتصام بالكتاب وصحيح السنة بمعنى أنه إذا كان وليا حقا فلا بد له أن يعتصم بالكتاب وصحيح السنة وإلا ضل إن لم يعتصم بالكتاب وصحيح السنة. نرى كثيرا من الطرقيين وأتيت بكتب معي لا يعتصمون بالكتاب ولا بصحيح السنة بل يقول الواحد منهم بالحرف الواحد إن من اتبعني ودخل طريقتي شفعت له حتى ولو لم يكن مسلما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ضلال بعيد، ضلال ما بعده ضلال، وإفك ما بعده إفك، والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أقول لابد من الاعتصام وإلا الضلال. ما الدليل؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. شوف لن تضلوا، لن تدل على النفي المستقبلي، لن تضلوا بعدي أبدا. أي قال العلماء أي إن لم تتمسكوا بالكتاب والسنة ضللتم، وإن تمسكتم بالكتاب والسنة لن تضلوا. انظر لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. والحديث كما قلت رواه مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به. ومن أجل ذلك أقول بإذن الله ومن خالف الكتاب والسنة إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن خالف الكتاب والسنة إما أن يكون كافرا وإما أن يكون جاهلا مفرطا أي في الجهل، والعياذ بالله جل وعلا. ودائما أكرر بأن الجاهل ميت، بأن الجاهل بالعلوم الشرعية ميت. ربما يقول قائل أنا لست بجاهل، أنا أحفظ القصص وأحفظ العذاب وأحفظ عن النعيم وأحفظ فلانا لما مات كذا وأحفظ كتابا عن أحوال الموتى وكذا. هذا ليس بعلم، هو من باب العلم ولكنه ليس بالعلم الذي يؤدي إلى النجاة. بمعنى أن من جهل العقيدة كبر عليه أربعة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث صحيح. ولذلك قال العلامة ابن تيم كما نقل عنه الإمام الحافظ ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين، لم يفقه بقى جاهل، جاهل حتى وإن كان أستاذا في الطاقة النووية، حتى وإن كان أستاذا في الطاقة الذرية، حتى وإن كان بروفيسيرا، حتى وإن كان وزيرا، حتى وإن كان ملكا أرضية، حتى وإن كان أميرا، حتى وإن كان رئيسا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. أيضا أقول بقول شيخ الإسلام رحمه الله وكثير من الناس يخطئ في هذا الموطن فيظن في شخص أنه ولي الله، يقف شخص كده ويظن فيه أنه ده ولي وأنه من أولياء الله جل وعلا وأن كل ما يقوله يقبل ويسلم إليه كل شيء حتى وإن خالف الكتاب والسنة. فيجره هذا والعياذ بالله إلى أمرين، إلى الأمر الأولي إلى البدعة والضلال، فيجره ذلك إلى أمرين، إلى الأمر الأولي إلى البدعة والضلال. تراه يقع في البدع، بمعنى حينما ننظر إلى هؤلاء الطرقيين تراهم في بدع ما أنزل الله بها من سلطان، بمعنى ترى القوم يرقصون ويتمايلون ويعطون لله أسماء ليست لله جل وعلا، والمعلوم بقول الجمهور كما نقل ذلك الحافظ رحمه الله ابن حجر وكما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أسماء الله توقيفية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله وحفظك.
إني أحبك بالله،
أحبك الذي أحتني من أجله.
شيخي أنا بحكي معك محمود من سوريا.
والنعم فيك وفي الموحدين من سوريا.
الله يخليك يا رب. شيخ بس طالبين منك طلب بسيط.
تفضل.
شو السبب كيف ما نقدر نحن نتعامل مع العوام الناس من المسلمين عوام الناس الذين لا يعلمون بالسنة وبكتاب الله
إيه؟
يعني في حال إذا جاء أحد المشايخ أو العلماء الذين يدعون نفسهم بالعلماء
إيه؟
وأعطاهم شيئا وقال لهم هذا من الكتاب والسنة وهو لم يكون من الكتاب والسنة فما حكمه أمام الله هذا؟
حاضر واضح إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
جزاك الله خير الجزاء. طيب بقول بإذن الله جل وعلا يجره ذلك إلى أمرين، أول أمر إلى البدعة والضلال، وثانيا إلى الكفر والنفاق. ولذلك يا جماعة تجد دول يعطون لله أسماء، يعني يقعد يقول لك إيه؟ هو 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 إيدي يا عمي، لك اسم من أسماء الله. أسماء الله كما قلت بقول الجمهور كما نقل الحافظ رحمه الله وكما نقل شيخ الإسلام أنها توقفية، أي يتوقف الإثبات فيها على ما جاء من الشرع أي من كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحق الله من الأسماء. ركزوا معايا، هذه عقيدة، ما حدش يستثقل الحلقات بتاعه، هذه عقيدة، هذا دين. ولذلك انظروا معايا، يجي بعد كده يقول لك اهدي يا عم، لك اسم من اسماء الله. ما انت شايف المريض لما بيمرض يقول لك اهدي، يقول لك من اسماء الله. افتراء 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 ما بعده افتراء، وجعل ما بعده جهل. لم يقف الامر على وهو ومش لا، حاجات كثيره وبدع عظيمه والعياذ بالله جل وعلا. طيب اللي بيتبع دراء يا جماعه زي ما الاخ من سوريا بيتكلم الحين، يعني انا عندي امثله كثيره جدا، يعني تلاقي الواحد من دول جالس شيخ الطريقه، ثاني رايح له البيت قاعد يكركر في الجوزه ويشرب ويدخن، جاء صلاه الظهر ما صلى، العصر ما صلى، المغرب ما صلى، العشاء ما صلى. لكن انت زعلان مني؟ انا من الاشراء، انا من آل البيت، انا من آل البيت. البيت مين؟ البيت مين؟ ما في بيت ابو جهل، في بيت ابو لهب، وفي بيت عقبة ابن ابي، وفي بيت كثير. انت بيت مين؟ انا من آل بيت النبي. جبتها منين؟ انا اعمل لك 10 ورقات زي اللي معاك الوقت، 100 ورقة تقول لي انا من بيت، خلاص. ولو حتى من آل بيت، من مال البيت، خلاص اترفعت عنك الصلاة. الله يقولك مرفوع عني الصلاة، لاني خلاص بلغت اليقين. يقين يعني بلغت الموت، يعني انت مت واستريحنا منك، انت موجود اهو. لك لا لا لا، انا بلغت اليقين، رفعت عني الصلاة. البث مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت، الحديث الصحيح، وهو يموت، بيموت بيموت بيموت، بيقوله الصلاة 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 وما ملكت ايمانكم، وهو بيموت. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فرضا إلى أن لقي ربه. محجم لاثنين، إما أن تدعي أنك أفضل من النبي يبقى والعياذ بالله خرجت، وإما أن تدعي أنك وقفت على شرع ليس عليه النبي يبقى برضو برا والعياذ بالله جل وعلا. وكأني أتذكر الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، من أحدث في أمرنا، المتن الثاني، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، أي مردود عليه. ولذلك يا جماعة هذا والعياذ بالله يجر المريد إلى هذا الأمر. وبعد كده لو وجده المريد حتى على كبيرة من الكبائر أولها، لا 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 لا، أكذب عيني، أنا من أهل الظاهر، إنما من آل الباطن. حتى ولو دعاه بعد ذلك إلى الشرك إلى عبادته وقع. اسمع معي أهو المرجع، طبعا عشان برضو يعني احترام الآخرين، ولو أنه ما يعرفش احترم النزين، مش هذكر اسم الكتاب، ولكن نفس الكتاب والطبعة والطريقة، أكبر طريقة في مصر وغيرها. شو بقى هنا شيخ الطريقة بقول إيه؟ الحرف الواحد بقول لك، وشاهدت معنى لو بدا كشف سره. انظر، لان الكلام هنا خطير جدا عقديا، مش هوسع اهو، بسم الجبال الراسيات لدكتي، انا معايا سر لو اتحط كده على الجبال الراسيات هيدكها دك. سر مين؟ سر ايه؟ مش قايل بقى سر ايه ده. المهم، ومطلع شمس الافق ثم مغيبها، حتى في خطأ في الضبط، وأقطار أرض الله في حال خطوتي. من أهل الخطوة يا عم، يعني ممكن يبقى هنا حاطط رجلي هنا ورجلي عند اليهود، رجلي هنا ورجلي في الصين أو في تايوان، رجلي هنا ورجلي في أمريكا. من أهل الخطوة يا عم، أهل الخطوة، خطوتي من عارف. المهم يقول لك أقلبها في راحتي ككورة، حتى اللغة خطأ. المهم هي ككرة، أقلبها في راحتي ككورة أطوف بها جمعا على طول لمحتي. الأرض واللي عليها واللي فيها أقلبها في رزيلة زي كورة، كورة اللي أنا عايز أصرفه في الكون ده. المهم أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة على سائر الأقطاب عزي وحرمتي. يا سلام. وبعدين شوف يقولك إيه بقى، توسل بنا، بيطلب انك تتوسل به. اهو ياخدك اهو الى البدعة، ومن البدعة الى الشرك الاكبر. اهو توسل بنا في كل هول وشدتي. بقولك يا مريدنا اوعى تتوسل، اوعى بربنا، لا بذات الله ولا باسماء الله ولا بافعال، اوعى تروحش ربنا خالص، لا لنا احنا. يقولك ايه، توسل بنا في كل هول وشدتي، أغيثك في الأشياء طرا بهمتي. حتى لو أنا ميت وتوسلت بي أجيلك، لو بتغرق أطلعك، لو بتتحرق أنجيك، لو بتسقط من طيارة أرجعك. يا سلام، يعني هذا حتى مش موجود حتى عند الهندوس. المهم أنا لمريدي حافظ ما يخافه، أنا الحافظ بتاعه، وأحرسه من كل شر وفتنتي. هو يروح ينام وأنا الحافظ الحارس بتاعه، يسافر أنا معاه وأنا ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله. مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا في أي مكان، أهو أغثه إذا ما صار في أي بلدتي. المهم هو أقول لك كده ورغم كده، لو جت لي واحد من الطرقين اللي هم المريدين بتوع دول في حتة ظلمة وجبت له قطة بس من وراته اللي ناوي يوم واحد في الأرض، فينك راح. المهم يقول لك يا سيدي، وولاني على الأقطاب جمعا، فحكمي نافذ في كل حالي، فحكمي نافذ في كل حالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخرجلة على حكم اتصالي. يا سلام، شو الكلام، نظرت إلى بلاد الله جمعا، إلى الكون كله، إلى الكوكب الأرضي، أهو كخرجلة على حكم اتصالي، أدي كده لحبة الخرجل على حكم اتصالي. شو بقول كده بعد كده، فلو ألقيت سري، أنا مش عارف سره إيه ده، ربما يكون سر شويبس والله أعلم، فلو ألقيت سري فوق نار، فوق النار، يعني ولعوا الكوكب الأرضي، يعني يا أمريكا جيبوا النووي اللي عندكم وهاتوا الصواريخ العبر القارات ولع، وانتوا يا روسيا ولعوا ويا أوروبا والكل. وبعدين فلو ألقيت سري فوق نار، أو مجيب السر بتاعي وحطه عن النار دي، لخمجت وانطفت في سر حالي، مش فيه نار خالص، طفى وخلص. طيب ولو ألقيت سري فوق ميت، لو جت لواحد ميت مات، قالوا مات هيتغسل خلاص هو انتهى، أو مجي حطت السر عليه يوم قايم على طول، أنا خلاص أنا قمت من الأموات، أنا بقيت حي خلاص، حط السر عليه قايم. طب ما احيتش نفسك ليه لما موت، ما هو ميت، المتعوذ ده ميت اللي بيقول الابيات دي، طب ما كنت حط السر على جتيتك واصحى. الله، زي اللي بيقول لك مدد مدد يا حسين رضي الله عنه وارضاه، طبعا سيد شباب الجن، بس الحسين ملوش مدد، مدد يا رب، مدد يا الله، اللهم مدد. وفي فتوى رئاسة إدارة البعوث واعتبار العلماء، أنا من قال مدد يا فلان وقع في الشرك الأكبر، طبعا ما بعينوش لأنه ربما كان جاهلا، أهو بس وقع في الشرك. شوف هنا بقى، أهو يوم قايل لك مدد يا حسين، هو الحسين له مدد، لو كان للحسين مدد لما طاحت رأسه عن جسدي ولما ذبحوه، فين العقول، فين عقولكم، له مدد ازاي وهو الذبح. الله، انت تستغيط بمدد الحسين، فين مدد الحسين لما ذبح رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة فعش كده. المهم خلينا مع النصاب ده، يقولك ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرات المولى مشالي. حط السر بتاعي عليه يوم قايم بعد ما مات ويمشي لي يعني جيلي. طيب ولو ألقيت سري في جبال، في جبال، وبعدين لدكت واختفت بين الرمال. يا سلام لو جاب جمال مكة والجبال اللي في كل دول العالم وحط السر بتاعه على الجبال دي، ضاعت الدكة في وسط الرمال. وبعدين وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. بعد كده شوف الافتراء بقى، يقول لك ايه، بلاد الله ملكي تحت حكمي. الارض دي كلها تم تحررنا فلسطين. فلسطين ما رايحة ايه، قاعدين بقالنا من ايام وعد بلفور مش عارفين نحرر فلسطين اهو من اليهود الملاعين. انت بتقول بلاد الله ملكي تحت حكمي، تعال خلص لنا دي، خلص لنا افغانستان، خلص لنا العراق، طب خلص نفسك اهو. يقول لك بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد صفالي. وبعدين مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. بالله عليكم هل هذا دين؟ بالله عليكم أما أخذهم من البدعة إلى الشرك والعياذ بالله؟ أو ما ادعى الألوهية هذا وادعى الربوبية مع لا حول ولا قوة إلا كثير من الكلام بعد ذلك. المهم أعود إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأقول لجميع المشاهدين والمشاهدات اللي عنده ذرة من شبه يتصل حالا يقول لي فهمني دي عدت علي، دي ما فهمتهاش، أوصلها له بإذن الله. أهو بيقول بعد كده الشيخ الإسلام ابن تيمية إن هؤلاء حينما يمشون خلف أشياخهم اللي بيدعوا الولاية دولا يجرونهم أولا إلى البدع والضلال، ثانية إلى الكفر والنفاق، إلى الكفر والنفاق. وكأن حالهم يوم القيامة في قول الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني يريتني ما مشيت مع الشيخ دي، يريتني ما اتبعت الطريقة دي، يريتني اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم، يريتني كنت متمسك بالكتاب والسنة. لكن متى حين لا يجدي البكاء ولا يجدي الندم ولا تجدي المواعظ، حينئذ يبكي ويعض على يديه ويقول يا ليتني أيضا سمعت النصائح وسمعت المواعظ وسمعت الكلام العقدي في تلك المسائل. المهم أيضا يلقى سيدنا نعم شوف معايا من قوله جل وعلا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بعدين ما يجدي على الإطلاق، أهو يتبرأ هذا من ذاك. وبعدين انت بقيته معاه زي بالضبط الشيطان والذي ضل به والعياذ بالرحمن، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، ضيعه وانتهى الأمر. ولذلك قال شيخ الإسلام وهؤلاء مشابهون للنصارى، الجماعة دولا زي النصارى بالضبط، في ايه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أهو يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك عقب ربنا بقوله لما قال ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيضا أديكم مثال، في مدينة أسكن بها فيها واحد معه مؤلات عدة من دول، يا من جلست معاه يا من صح أكبر مننا في العمر بكثير، هذا الرجل راح يصلي في مسجد معين مشهور، كان بيصلي مأموم، لما جاء في الركعة الثانية بعد الركوع ثم الاعتدال من الركوع أم خرج من الصف وشال الجزمة وماشي. بعد ما انتهت صلي تعال تعملت ايه؟ معاه ثلاث مؤهلات عليا، تعال ايه اللي عملته؟ قالك ايه جاني امر جالك منين؟ من سيدي، من سيدي. سيدك مين؟ سيدي فلان اللي مرفون في طنديته البتاع ليه. سيدي جالك ازاي؟ قال بس في روحي في قلبي كده، قال له اخرج لغاية هنا ماشي، يلا اخرج ده امر. وما تزوجش. تزوجش ليه؟ لسه ما جانيش الامر. قال اللي انتظر لما يجي لك الامر من فوق. الامر يجي من فوق هتشيله السيدة، السيدة هتديه لفلان اللي في طنطا، فلان اللي في طنطا هيوصل لك. عد 50 ولا جاله حتى جواب من فلان ولا حتى من يلا ضاع. ومن سوريا ما تفتح جوجل موقع في النت، افتح بتاع الطرقية دي، هتلاقي واحد سوري طرقي. طبعا الله ان يحفظ اهل سوريا اهل السنة وان يبارك في اعماري. هذا طرقي عامل بقى حضرة، شوفها بقى هو حي وجايب اللي عندهم انيميا واللي عندهم الضغط وقيام، هو عامل جراحة معينة وبينزل البراز من جنبه. فجي في اخر بعد ما خلص عايز يكرمهم يعملهم وليمة، ام ينزل البراز بتاعه وقعدوا ياكلوا فيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاجة ترجع والله العظيم. هنقول ايه؟ هنقول لك طيب. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا حرم الوصول بتضييع الاصول، حرم الوصول بتضييع الاصول. ورغم كده يتكلموا لك انا واصل. واصل ابن عطاء ولا مين؟ لك انا واصل. واصل مين؟ لا حول ولا قوة الله. انا عدت مع واحد الايام الماضية دي، ربنا هيدا اللي موجودين. وابشركم سبب فتوى صلاة في مسجد الأضرحة ونخلت فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبينت أنه ما دام قد ورد النهي واللعن على من فعل ذلك فبطريق الأولى والأحرى عدم الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عبد الرحمن.
تفضل.
الشيخ.
أي تفضل حياك.
والله شيخ تابع برنامجك.
اي نعم حياك.
بس ولكن بنقطة.
اتفضل.
بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزكي على الله احدا.
نعم.
وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة حق وليس بها باطل.
هو ماشي المتنى صححوا لك وبعدين.
نعم يا شيخ بس اشوف برنامج متفاوت، يعني انت قامت الباب خلق وتنطي خلق، احنا شلون نتعلم منكم على الاساس؟
شلون ايش؟
يعني كيف نتعلم منكم احنا اذا قام تغتابون وكذا؟
اذا كنا ايه؟ اوضحني. هو عامة الحديث الثاني غير صحيح، الحديث الاولاني ما سمعتوش، عملت زي شعبة والكلام انا ما فهمت الكلام يعني كثيرا يعني. واسأل الله يا رب انك ما دمت متابع، اسأل الله ان يحفظك وان تتمتع بالفهم والعلم باذن الله. طيب انا عندي هنا نقطة في غاية الأهمية بإذن الله جل وعلا. احنا لما قلنا ولهذا حرم الوصول بتضييع الأصول، يقول لك أنا واصل وما وصل إلى شيء، وما وصل إلى شيء. وصلت لإيه يا جماعة؟ هذا الذي يصل هو الذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يمضي على الكتاب وصحيح السنة. ولذلك أنا عايزكم تفهموني جيدا بالنسبة لمسجد أضرحة، أنا قلت بشرتكم والحمد لله ثلاث بلاد اتصل علي قالوا تركنا هذا الأمر وأنشيل الأضرحة بإذن الله جل وعلا. وأنا مش عايز أي حد من أهلينا من أحبابنا من الطيبين اللي بيشاهدونا من أي بلدة في الدنيا لما يلاقونا بنزيل البدعة وبنجيب لهم السنة يحزنوا أبدا. أنت كده بتنصر الشيطان وبتحارب دين الرحمن. اوعى اوعى أبدا. افرح افرح بانتصار السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انت بتدعي انك تحب النبي، تقول احنا آل البيت احنا بنحب النبي، احنا بنحب النبي، بتحب النبي. إن المحب لمن يحب مطيع. طيب النبي وهو في مرض الموت يوم الأربعاء قبل وفاته في يوم الاثنين يقول ايه؟ قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ده النبي اللي بتحبه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما انتش أفضل من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه في باطن الأرض، دفنوه في باطن الأرض، لم يجعلوا له ضريحة ولا مقام ولا فعلوا له شيئا من ذلك على الإطلاق، أبدا أبدا. ده الحبيب اللي انت بتحبه صلى الله عليه وسلم. حاجة ابن سنين، إما إنك تدعي المحبة ولست من أهلها، وإما إنك فعلا ما انتش فاهم، فأفهم معنا حتى يرزقك الله النعمة بإذن الله جل وعلا. طيب، يقول شيخ الإسلام: وقد يأتي ببعض التصرفات الخارقة أمثال هؤلاء من أولياء الشيطان يا جماعة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت. ممكن واحد زي شيخ الإسلام يقول كده، زي ده ربنا بيقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أيضا ربنا بيقول: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيضا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم، هناك سلطان للشيطان على أوليائه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، له سلطان على هؤلاء، ويكون بإذن رب الأرض والسماء. يعني مثلا واحد يعني بيكد لواحد والثاني بيكد له، ده يريد قتل ده وده يريد قتل ده، هذا في علم الله، هذا موجود في علم الله جل وعلا. واحد يستخبى للثاني وراء الجدار، هذا معدي أمطعنه بالسكين، أمطعنه بالسكين، هذا معلوم عند الله جل وعلا، هذا مكتوب عند الله جل وعلا، وسبق علم الله هذا الفعل. ولذلك جماعة ما بنقول فعل كذا، هذا نوع، في نوع قتل ظاهر، في نوع قتل باطن. طيب الأمر الثاني، يقول شيخ الإسلام: أو يطير في الهواء فتحمله الشياطين وتنقله من مكان إلى مكان. يعني يقول لك أنا حج، يجي في عرفة يبقى في البيت ويلاقوه في عرفة، لا راح على الإطلاق في الميقات المكاني، يعني ما لبش من الميقات ولا أحرم منه، وهذا واجب، إما أن يعود إليه وإما أن يجبر بدم، ولا فعل أي حاجة غير كده على الإطلاق، فقط شافوه كده في عرفات قال لك يا ده فلان أنا شفته، كان واقف جنبي بالجلبية بتاعته، يعني بالثياب بتاعه، القميص بتاعه. طب وبعدين؟ فعلش أي حاجة على الإطلاق، حمله الشيطان، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حتى يغرر به البسطاء وحتى يدخل الفتنة على قلوب الجهلاء، وفعل له ذلك. أو يعطي واحدا موعدا ويعطي آخر موعدا، كما ذكر شيخ الإسلام في صفحة متقدمة، يعطي معدين في وقت واحد ويقابل ده ويقابل ده، إزاي؟ شيطان يتمثل بهيئته يروح يقابل واحد وهو يقبل الثاني، ولك سبحان ودم قابلنا احنا الاثنين في وقت واحد، مقابلنا في الحته الفلانيه ومقابل فلان في الحته الفلانيه، وهذا تلبيس من ابليس. او خرج، يقول: خرج علي لص فجاء وانقذني، يبقى في حته كده قول ياه خرج علي واحد عايز يقتلني، فقلت يا فلان واستغثت به فرايته امامي فانقذني من هذا، وهذا من باب تلبيس إبليس، تمثل له الشيطان على أنه المنقذ. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون صحتك؟
حياك الله وحفظك.
الله يبارك فيك، أشهد الله أني أحبك في الله،
أحبك الذي أعتني من أجله.
أرجو منك يا شيخ، أرجو منك أنك توضح أكثر بالنسبة لأهل البدع والضلال، لانه كثروا عنا في سوريا.
حاضر.
اكثر ميكن الله يبارك فيك ووضح لنا اكثر، الله يديمك ويبارك فيك،
الله ان يجعل اهل سوريا من اهل التوحيد باذن الله جميعا.
بالنسبه للي اتصل من سوريا،
ايه
عم بيقول انه شلون نحن بدنا نتبعكم وانتم عم تستغيبوا،
واحنا عاملين ايه؟
انتم عم تستغيبوا البشر.
ايه يعني استغيبه يعني؟
ايوه.
طيب
فالقصد يا شيخ، معلش عفوا،
ايه
قصدي انا بالنسبه للاخ هذا، شلون نحن من نبين للناس
ايه
الحق؟
اي نعم،
فبارك الله فيك.
حاضر،
والله ينصرك،
الله يجعلك خير وعلى التوضيح. جزاك الله خير يا جماعه. انا بقول اقول اهلي في سوريا، لاحبابي، لاهلي في ارض سوريا المباركه، اقول لهم احنا ما بنوضح هذا، انا عارف ان وقف على ثغر عظيم، ما قف على ثغر ضد الروافض وضد الطرقين، أنا عارف إني لن أسلم على الإطلاق ولن يسلم عرضي من الكثيرين، لأن هم السواد الأعظم من البشر، بس أنا والله محب، أنا والله محب وسأصبر عليهم وسأفسح صدري لهم جميعا حتى ولو وطأوا رأسي بنعالهم، سأتحمل من أجل الأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران، سأتحمل، أحبكم أحبكم وسأصبر معكم بإذن الله، سأصبر معكم مهما كان حجم البار. ولذلك أنا بقول يا جماعة اللي احنا بنقوله هذا ده التبيان، وأشهد الله إن لو عندي ذرة من حرف خطأ، وأنا بسمع الأمة بأسرها يقول لي عندك ذرة من حرف خطأ، بجيب كلام شيخ الإسلام في أعظم كتاب لشيخ الإسلام بوضح وببسط. ولذلك أصبر جدا مع أهلينا في كل مكان، وأقول لكم سأبسط أكثر وأكثر. أهو يقول لك هنا شيخ الإسلام رحمه الله، أو يقول لك خرج علي لص، زي واحد قال كنت في مكان ذهب لشيخ الإسلام وخرج علي قاطع طريق، فاستغثت بك وقلت يا شيخ الإسلام يا ابن تيمية فرأيتك أمامي وقد أنقذتني من هذا، انضربته، قال له أعوذ بالله منك، إنما استغثت بمخلوق فزين ذلك لك الشيطان ومثل ذلك لك الشيطان حتى تستغيث بالمخلوق وتنسى الخالق جل وعلا. شوف يا جماعة، إنما لو راح لواحد طرق بقى قال له شيخنا حصل لي كذا واستغثت بيك ليتك، قال له أيوة أنت اكتب ورقة واكتب ان حصل كذا، واللي يقراها يوزعها 40 مرة او 400 مرة عشان ربنا يكرمه ويوفقه، وعايز يشير نفسه في كيته في كيته وليه لست بكرامة، ولكنه ضلال من الشيطان. شوف ابن تيمية يقول لك ايه، او يمشي على الماء كبعضهم الذين يتعاونوا مع عدي الامة من التتار، كانوا يدعون انهم يمشون على الماء دون ان يمس اطرافهم. انا بوضح، منهم ناس جعلنهم اقطاب الحين في اضرحة كبيرة في مصر. المهم كان الواحد من دولا يقف على الشاطئ ويقول لمريديه لا لا تقفوا معي، ان وقفتم قتلتم او متتم، يروحوا بعيد لما تشوفوني بعد شوية انه ماشي على المي، يجوا التتار وركبين مراكب او سفنوا جايين، يوم يركبوا معاهم في الظلام ويروح معاهم يخبرهم باحوال المسلمين ويرجع يمشي تاني، ينظروا في رجليه ما في مي، الثوب ما هو مبلل بالماء، يا سلام يا سلام على الكرامات، كرامات مين؟ ده جاسوس، ده شطان، ده شطان قاعد يفضح الأمة ويطلع أسرارها. المهم شوف يا أخي، إنما الكرامة الحقيقية زي ما جاء في فتح المدائن لشيخ الإسلام الحافظ ابن كثير ولغيره طبعا في المجلد رقم 9 للإمام الحافظ ابن كثير باب فتح المدائن في باه رسير، ويتقال بعض إنه رسير. المهم أي اللي جرى، سعد بن أبي وقاص باختصار، سعد بن أبي وقاص كان نايم، اللي جرى هم أمامهم الفرس، والفرس أتوا بالسفن ووقفوا في دجلة، أما المسلمون هيرجعون؟ لا ما يرجعوش، سفن ما معهمش سفن، مراكب ما معهمش مراكب، لا ناموا. وبعدين قاموا سعد بن أبي وقاص بيقول لي سلمان الفارسي رأيت رؤيا عجيبة، قالوا رأيت إيه؟ قالوا رأيت أننا مشينا على الماء فبلغنا بإذن الله جل وعلا ونصرنا الله جل وعلا، قال اذهب فإن هذا الدين منصور كم من فئة قليلة إلى آخر الآية، ثم قال إن الله سيتم أمره وإن الله ينصر دينه، على الله أن يجعل الفتح على يديك، انطلق وعلى الله فتوكل. انظروا، فقام فخطب الناس وقال أيها الناس ليس وراءنا شيء وهذا هو عدونا أمامنا، فبنا نستعين بإذن الله، ثم تلا قول الله جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. شوف اللي جاي، وبالفعل نادى من يحمي ظهورنا، قام عاصم وقام مجموعة معه يبلغون 60 بإذن الله من الرجال، قال احمي الفراط واحمي ظهورنا، قال بإذن الله، ثم قدم الذين يركبون الخيول الإناث على الذين يركبون الخيول الذكور وقال انطلقوا على الله فتوكلوا، وبالفعل مضوا في دجلة بإذن الله جل وعلا. ورجع الشيخ الإسلام في الفرقان اللي أنا بتكلم ديه، ورجع الشيخ الإسلام الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا، ورجع لكل هؤلاء من أصحاب التراجع. المهم انطلقوا بإذن الله وكانت دجلة ترمي بالزبد مليان مية، قالوا وما بلغ الماء ذيول الخيل، المية ما وصلتش ذيول الخيل، ومشوا وكأنهم على اليابسة يكلم الواحد منهم صاحبه حتى أن أحدهم فقد مخلاته، فقال أبو موسى الخولاني هل فقد أحدكم شيئا؟ قال نعم، فقدت مخلاتي. قال اللهم إني أقسم عليك أن تردها علينا. فجاءت فعلقت على الماء أمامه فحملها بإذن الله جل وعلا. فلما رأى ذلك الفرس صرخوا وقالوا أجمس أجمس، أي جن شياطين مش بشر. ثم انصرفوا ثم انهزموا ثم تركوا مواقعهم، فانتصر الموحدون، وتلكم الكرامة بإذن الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس. يخلي الجن يمسحون على رأسه، المادة الأثرية أخف من الهواء، حينئذ لا يراه الناس، يبقى زي الجن بالضبط. ربنا بيقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني هم يشوفونه وإحنا ما نشوفهمش. وبعدين: أو يخبر الناس بما سرق لهم، وذلك عن طريق الجن وما شابه، أو بحال غائب لهم أو مريض، وذلك من خلال قرينه حينما يحكي له، يحكي له ما كان، يحكي له الماضي، يحكي له الواقع، لكنه لا يعلم عن المستقبل شيئا ولا يدري عنه شيئا. أيضا حينما أقول أنتقل بإذن الله جل وعلا إلى قول شيخ الإسلام في هذا المحك أيضا، قال: وأما هؤلاء، باقي معنا 10 دقائق، أحاول يعني طبعا يعني أختصر قدر الاستطاعة، أقول بقول شيخ الإسلام في تلك النقطة، قال: وأما هؤلاء فيجب عليهم، طبعا أنا بقولها أعلنه، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا. وأنا بقول يا جماعة، الله الله في التوحيد وعدم الشرك، الله الله في النجاة وعدم الابتداع، الله الله في الاتباع وعدم الابتداع. نعم، النجاة النجاة في الاتباع وليست في الابتداع. ولذلك ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة في الحديث الصحيح: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ذنوب يا جماعة خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بس تجيلي ما تشركش بي، بعيد عن البدع بعيد عن الشرك، لأتيتك بقرابها مغفرة. الله رحمن الله رحيم. ولذلك قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لذلك أقول لأهلي، أقول للأحبة في سوريا، في مصر، في الشام، في العراق، بنا نتوب جميعا إلى الله جل وعلا. ألم يقل الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا جماعة، لا هذا ينفعنا ولا ذاك ينفعنا، الله الله في الاعتصام بالكتاب وصحيح السنة، فإن كلامي واضح. وأنا لي أن أقول تلك القصيدة البسيطة التي تعبر عن حال الأمة بعدما تركوا التمسك بالكتاب والسنة. صار هذا يبكي يمنا، وهذا يبكي صومالا، وهذا يبكي عراقا، وهذا يبكي أفغانا، وهذا يبكي باكستان، وهذا يبكي فلسطين، وهذا يبكي العراق، وهذا يبكي إلى آخره. أقول: كم من سؤال حائر يبديه طفل في شجون، كم من دموع قد جرت تروي أحاديث المنون، كم من بلاد دمرت في ظل دورات السنون، كم من دماء أزهقت والكون يخفو في سكون، كم من بنات يتمت، كم من نساء رملت والناس تهتف بالفنون. هذه البحار دماء أمتنا تسيل ولا عزاء، هذه مآقي أمتي تبكي بدمع من دماء، أشلاء أمتنا ترامت في الفضاء لتشتكي طعم البلاء، ونرى شباب المسلمين يعيش مسرورا سعيدا في صفاء، ويرى مآسي أهلنا ويظل ينعم بالرخاء. كيف السبيل إلى اعتذار عند رب العالمين؟ كيف الوقوف أمام عار ليس تمحوه السنون؟ تاريخ أمتنا سيحكي بجبين مقضب عن عصرنا، عصر الطواة الظالمين، ويظل يروي دائما أنا وقفنا عاجزين، أنا وقفنا لا مغيث يصد جند الحاقدين. كم من سجين في بلادي يشتكي عجزا وقهرا، كم من صغير قد روى بدمائه مأساتنا عدا وحصرا، كم من عدو قد نوى في أرضنا ظلما وشرا، ونرى رجالا يلعبون ويمرحون غنا وبطرا، والمسلمون يذبحون ويؤسرون ولا مغيث يفك أسرا. إني لأورثي أمة تبغي السلام مع اليهود، أولم نرى تاريخهم في نقضهم كل العهود، أولم نرى في عصرنا ماذا يحل بذي العهود، وكأننا لم نستمع في ذكر ربي عن مواعيد اليهود. هذه جراح المسلمين تصيح، لكن كيف يسمعها الرقود؟ لكن كيف يسمعها الرقود؟ إن اليهود وإن بدوا يبغوا السلام فلا سلام مع يهود، لما نستكين ونحن أحفاد الكرام السابقين؟ لما نستكين ونحن جند للإله الحق رب العالمين؟ لما نستكين وشرعنا شرع قويم فيه هدى مستبين؟ لما نستكين وأمرنا بين انتصار المؤمنين؟ أو أن نموت فنمضي للجنان مرفوع الجبين؟ سنظل دوما في القيود مكبلين، إلا إذا عدنا اقتبسنا شرعنا من خير جين، ومضت أفواجنا تبغي قتال المعتدين، ودعونا الناس للحق وللهدى المبين، ورفعنا رأسنا نحن الهداة المهتدون، نحن الذين سعوا ليبنوا للناس مجد الأبات الأولين، فهناك يرجع عزنا ويعود مجد المسلمين. وأما عن الأسئلة بسرعة بإذن الله، كيف نتعامل مع العوام الجالة في كذا؟ بالرفق، بالموعظة، بالحسنة بإذن الله. اعلم أن هذا معه شيطان يجره من يد، فلا تكن معولا لهدمه، ولا تكن مساعدا لشيطانه، ولكن خذ بيده. وأما عن تلبيس سادتهم وكبرائهم فعالجه بما رد عليه أئمة أهل السنة في الرد على هذه الشبه. أيضا بالنسبة لدراسة الفقه، يدرس مجملا أم يدرس مذهبا بعين؟ لا يا أخي، لا أقول، بعضهم يقول أن تبدأ بدراسة مذهب بعين، وأنا أقول لا، ربما تعصبت لهذا المذهب بصوابه وخطئه وما شابه ذلك، لكن لا، قف على الصواب ودر مع الدليل حيث ضاع، وسر معه الناصان، ولذلك ادرسه مجملا بإذن الله جل وعلا. صلى الله جل وعلا أن يبارك في قناة الرحمة، وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يجعلها منبرا عاليا مباركا، وأن يجعل الأجر لهؤلاء الطيبين، وأن يحفظ المشاهدين جميعا والمشاهدات، وأن يبارك فيهم، وأن يصرف عنهم السوء، وأن يردهم إلى الدين ردا جميلا. وخطبة الجمعة في مجمع الخليل إبراهيم في حدائق المعاد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم.